بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والثلاثون من شرح المنار، ويكون إجراء الأمر بالتكفير يبقى على الحقيقة في هذا الحديث، إذ الكفارة أداؤها واجب بعد الحنث بالإجماع. فإن قلت فيما ذكرتم عمل بحقيقة الأمر وترك العمل بحقيقة ثم، وفيما ذكرنا عمل بحقيقة ثم وترك العمل بحقيقة الأمر، فلما ترجح ما ذكرتم؟ قلنا لأن ما ذكرنا من الرواية مشهورة، والمشهور أولى كذا في جامع الأسرار. وقال ابن الملك ولئن سلم ففيما ذكرنا ترك الحقيقة من وجه واحد، وهو ترك العمل بحقيقة ثم، وفيما ذهبتم ترك الحقيقة من وجهين، وهما واحد حمل الأمر على الإباحة، اثنان وترك العمل بالإطلاق، لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز بالإجماع. فإن قلت لما جعل ثم مجازا عن الواو دون الفاء وهو أقرب إليه؟ قلت لأن ثم للترتيب والفاء للتعقيب، وهو يفيد نوعا من الترتيب. وأجيب بأن الغرض عدم الترتيب، وذلك لا يحصل إلا بالحمل على الواو. ونوقش بأن الواو لمطلق الجمع فيصدق بجواز تقديم الكفارة على الحنث، وأجيب بأنه تعين أحدهما صدقا بها، وهو عطف السابق بقرينة الرواية الأخرى، وبأنه لم يبق الأمر على حقيقته فيفوت المقصود من الرواية. هذا وقد تأتي ثم لبيان المنزلتين كقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأن ثم في ذلك لتراخي الإيمان وتباعده في الترتيب والفضيلة في الآية الثانية عن العتق والصدقة لا في الوقت، لأن الإيمان في ذلك هو السابق، ولتراخي الابتداء عن التوبة والإيمان والعمل الصالح في الآية الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق الاهتداء للعبد لما حصل له شيء من ذلك، ولو حمل الإيمان والاهتداء على دوامهما أو كمالهما وتمامهما لكان متجها في تحقيق معنى الترتيب مع المهلة لتحقق تراخيهما بذلك المعنى عما ذكر معهما وللفضيلة عن ذلك. ذهب قوم بظاهر الآيتين إلى أنها لا تفيد الترتيب بين الجمل المتعاطفة. في الحاشية واحد شرح المنار لابن ملك، متابع بل، ومنها بل هي لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله، جعله في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته أو نفيه، نحو جاءني زيد بل عمرو، فإنه يحتمل مجيء زيد وعدم مجيئه على سبيل التدارك للغلط، كما في المثال المذكور، فإنك أثبتت المجيء أولا لزيد ثم أعرضت عنه وأثبته لعمر، وقد تدخل عليه كلمة لا تأكيدا للمنفي الذي تضمنه، بل تقول جاءني في زيد لا بل عمر. وفي كلام ابن الحاجب أن بل تقتضي عدم المجيء قطعا، فإذا انضم إليه لا صار نصا في نفي الأول نحو جاءني زيد لا بل عمر، وكذا ذكره المحققون. فعلى هذا لا يكون معنى التدارك أن الكلام الأول باطل وغلط كما ذهب إليه بعضهم، بل إن الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع، وبالجملة وقوعها في كلام الله سبحانه وتعالى يكون للأخذ في كلام آخر من غير رجوع وإبطال، بل لمجرد الانتقال. وأما قولهم ما جاءني زيد بل عمر، فذكر عبد القاهر الجرجاني أنه يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون التقدير ما جاءني عمر، والثاني ما جاءني زيد بل جاءني عمر، فيكون نفي المجيء ثابتا لزيد ويكون إثباته لعمر، ويكون الاستدراك في الفعل وحده بدون حرف النفي ثم الإضراب أي الإعراض إنما يصح إذا كان صدر الكلام يحتمله، وإن كان لا يحتمله صار للعطف المحض، فتطلق ثلاثا إذا قال لامرأته الموطوءة أنت طالق واحدة بل ثنتين، لأنه لم يملك إبطال الأول وهو الطلقة الواحدة، فتقعان الثنتان أيضا بخلاف قوله له علي 1000 درهم بل 2000، فإنه يلزمه 2000 استحسانا عند علمائنا الثلاثة، وعند زفر يلزمه 3000 قياسا على الطلاق. وجه الاستحسان أن الطلاق إنشاء فلا يحتمل التدارك، والإقرار إخبار شرعا وهو يحتمل، وتوضيحه أن هذا قياس مع الفارق، فإن الطلاق إنشاء فلا يحتمل التدارك لأنه لا يحتمل الصدق والكذب لكونه إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، بخلاف الإقرار لأنه إخبار يحتملهما فيدخله التدارك، إلا أن التدارك في الأعداد يراد به نفي انفراد ما أقر به أولا لا نفي أصله، فكأنه قال أولا له علي 1000 ليس معه غيره، ثم تدارك في الانفراد وأبطله بقوله بل مع ذلك الألف 1000 آخر، عملا بحكم العرف كما يقال سني 60 بل 70، فإنه يراد به زيادة العشرة فقط، وهذا إذا اتحد جنس المال كما ذكرنا في المثال. أما لو اختلف المال بأن قال له علي 1000 درهم بل 1000 ثوب فالحكم فيه لزوم الجميع، وقيدنا المرأة بالموطوءة لأنه لو قال لغير الموطوءة أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع واحدة لعدم المحلية بعد وقوع الواحدة، وهذا إذا نجز. وأما إذا علق وقال لغير الموطوءة إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتين يقع 3 عند الدخول، فلو قال والثنتين يقع 1. لكن ومنها لكن المخففة وهي للاستدراك أي تدارك لإزالة الوهم الناشئ من الكلام السابق، كقولك ما رأيت زيدا لكن عمرا، فإنك لما قلت ما رأيت زيدا توهم أن عمرا غير مرئي لك أيضا لما بينهما من مخالطة وملامسة، فأزلت هذا الوهم بقولك لكن، وهي تكون بعد النفي خاصة إذا عطف مفرد على مفرد كما في المثال المذكور. لكن أجاز الكوفيون مجيء لكن العاطفة للمفرد بعد الإثبات أيضا، كجاء زيد لكن عمرو، حملا على بل، لكن لم يوجد لذلك شاهد في كلام من يوثق بعربيته. وأما إذا ما عطف بها جملة على جملة يقع لكن بعد النفي والإثبات كبل، فلا يجب نفي ما قبلها، وإنما يجب اختلاف الجملتين بالإيجاب والنفي. فإن كانت الأولى مثبتة وجب أن تكون الأخرى منفية وبالعكس. ويكفي الاختلاف من جهة المعنى، سواء كان مختلفين لفظا نحو جاء زيد لكن عمرو لم يجئ، أو لا نحو سافر زيد لكن عمرو وعمر حاضر، فهي نظيره بل في عطف الجمل والوقوع بعد النفي والإيجاب، إلا أن بل للإعراض عن الأول ولكن ليس للإعراض عنه، فتأمل. أو ومنها أو لأحد المذكورين لا للشك، فإن كانا مفردين يفيد ثبوت الحكم لا لأحدهما، وإن كانا جملتين يفيد حصول مضمون أحدهما. اعلم أن كون أو موضوعة لأحد المذكورين مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام، وإليه ذهب عامة أهل اللغة، وذهب القاضي أبو زيد الدبوسي وكثير من أئمة الأصول والنحو إلى أنه موضوع في الخبر للشك. وفإن قلت رأيت زيدا أو عمرا أخبرت عن رؤية كل منهما على سبيل الشك، وإنك لم تراهما جميعا وإنما رأيت أحدهما، ولكن شككت في معرفة ذلك حتى احتمل كل واحد منهما أن يكون هو المرئي وأن لا يكون. وفي غير الخبر هو موضوعة للتخيير أو للإباحة، لأن الشك إنما يتحقق عند التباس العلم بشيء، وذلك إنما يكون في الأخبار دون الإنشاء لأنه لإثبات الحكم في الابتداء. فقوله هذا حر أو هذا لقوله أحدكما حر، وهذا الكلام إنشاء للحرية شرعا وعرفا، يحتمل الخبر، وبمعنى أنه يصلح أن يكون خبرا عن حرية سابقة، فإذا لم تكن الحرية سابقة جعل إنشاء احترازا عن الكذب، فصار الكلام إنشاء شرعا وإخبارا حقيقة ولغة. ولهذا لو جمع بين حر وعبد وقال أحدكما حر، أو قال هذا حر أو هذا، لا يعتق القن منهما فأوجب التخيير. فمن حيث إنه إنشاء شرعا أوجب اختيار العتق للمولى بأن يكون له ولاية إيقاع هذا العتق في أيهما شاء، ويكون هذا الإيقاع إنشاء. ومن حيث إنه إخبار لغة أوجب الشك، ويكون إخبارا بالمجهول فعليه أن يظهر ما في الواقع على احتمال أن اختيار المولى إيقاع العتق في أيهما شاء بيان وإظهار لما في الواقع، يعني لا يكون له أن يبين العتق في أيهما شاء، بل وجب عليه أن يبين العتق في الذي أوقعه إذا تذكر، وجعل البيان وهو تعيين أحدهما إنشاء من وجه. فشرط صلاحية المحل عند البيان حتى إذا مات أحدهما فقال أردت الميت لا يصدق، ويتعين الحي للعتق لأن الإنشاء في المعدوم لا يصح، وإظهارا من وجه فيجبر على البيان لو كانا حيين، ولو كان إنشاء محضا لم يجبر، إذ المرء لا يجبر على إنشاء العتق وإذا اجتمع فيه الجهتان وعمل بهما في الأحكام فاعتبرت جهة الإنشاء في موضع التهمة فلم يسمع بيانه في الميت. وجهة الإظهار والبيان في غير موضع التهمة فأجبر عليه، وفي التلويح أي ولكون أو لأحد الشيئين قال أبو يوسف ومحمد في من قال هذا حر أو هذا، مشيرا إلى عبدي ودابتي، أن كلامه باطل أي لغو لا يثبت به شيء، لأن وضع أو لأحد الشيئين أعم من كل منهما على التعيين، والأعم يجب صدقه على الأخص، والواحد الأعم الذي يصدق على العبد والدابة غير صالح للعتق، وإنما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد، وفيه بحث، لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين لا على المفهوم العام، إذ الأحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات. ثم ظاهر هذا الكلام أنه لو نوى العبد خاصة لم يعتق عندهما، وفي المبسوط أنه يتعلق بالنية. وقال أبو حنيفة لما تعذر العمل بالحقيقة عن الواحد الأعم فالعدول إلى المجاز وهو الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله، والمعين من محتملات الكلام، كما إذا قال ذلك في عبدين له فإنه يجبر على التعيين، بخلاف ما إذا قال في عبده وعبد غيره فإنه لا يتعين عتق عبده، لأن عبد الغير أيضا محل لإيجاب العتق، لكنه موقوف على إجازة المالك. انتهى. وإذا دخلت كلمة أو في الوكالة بأن قال وكلت فلانا أو فلانا يصح التوكيل استحسانا، والقياس ألا تصح هذه الوكالة للجهالة. ووجه الاستحسان أن مبنى الوكالة على التوسع لعدم تعلق الإلزام بها، وهذه جهالة مستدركة فلا تفضي إلى المنازع، فلا يمنع الصحة، كما لو قال وكلت أحدهما وأيهما باع صح، ولم يكن للآخر أن يبيع بعد ذلك، ولا يشترط اجتماعهما، لأن أو في موضع الإنشاء للتخيير على سبيل الإباحة، والتوكيل إنشاء بخلاف البيع والإجارة، فإن أو إذا دخلت في المبيع والثمن بأن قال بعتك هذا أو هذا، أو قال بعتك هذا بعشرة أو عشرين، يفسد البيع بالجهالة. وكذا إذا قال آجرت اليوم هذا أو هذا، أو قال آجرت اليوم هذا بدرهم أو بدرهمين، تفسد الإجارة، لأن كلمة أو للتخيير، ومن له الخيار من البائع والمشتري أو في المؤجر والمستأجر، في المؤجر والمستأجر غير معلوم، فيبقى المعقود عليه أو المعقود به مجهولا، إلا أن يكون من له الخيار من البائع أو المشتري معلوما في اثنتين أو ثلاثة من عدد المخبر منه من المبيع والمستأجر بأن قال بعت هذا أو هذا، على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت، فيصح استحسانا. وعند زفر والشافعي لا يجوز العقد، وهو القياس لجهالة المبيع. ووجه الاستحسان أن هذه الجهالة بعد تعيين من له الخيار لا تفضي إلى المنازعة، لأن خيار الشرط لما كان جائزا في ثلاثة أيام فقط ألحق به محل الخيار به، ولم يجوز إذا كان المبيع أكثر من ثلاثة اعتبارا للمحل، وهو المبيع بالزمان في الحاشية واحد التلويح. متابع. وهو مدة خيار الشرط وهي 3 أيام، فهو من باب إلحاق الأقوى بالأضعف، والقياس المعكس. وفي الكفارات ككفارة اليمين، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وكفارة الحلف الواجبة بقوله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكفارة الجزاء الصيد بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. الآية: يجب أحد الأشياء عندنا ويسمى واجبا مخيرا، فيكون المكلف مخيرا بأداء واحد من هذه الأشياء على احتمال الإباحة، فلو أدى الكل لا يقع عن الكفارة إلا واحد، وهو ما كان أعلى قيمة، ويثاب على ذلك الواحد ثواب الواجب للكل، بل يثاب على الباقي ثواب التطوع. ولو ترك الكل لا يعاقب على الكل، بل يعاقب على الواحد منها، وهو ما كان أدنى قيمة، لأن الفرض يسقط بالأدنى، وهذا قول الجمهور، من أن الواجب في الواجب المخير أحد الأشياء الثلاثة غير عين، وللمكلف خيار تعيينه بالفعل، كان يكفر بواحد منها أيها شاء، فيتعين في ضمن فعله لا بالقول، كأن يقول عينت فعل كذا للكفارة. قال بعضهم: الواجب أحدها عينا عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان مجهولا عند العبد، والله سبحانه وتعالى يعلم أن العبد يختار ما هو الواجب عنده. وذهب بعض مشايخ العراق والمعتزلة إلى أن الكل واجب على البدل، فإذا وقع واحد سقط الباقي، ثم اختلفوا فيما بينهم. فقال أبو الحسن البصري: المراد بوجوب الجمع عدم جواز الإخلال بجميعها، لا أن يجب الإتيان به، وللمكلف اختيار واحد منها، وهو مذهب الفقهاء، فعلى هذا يكون الخلاف لفظيا. وقال بعضهم: لو أتى بالجميع يثاب على واحد، ولو ترك يعاقب على ترك كل واحد، فعلى هذا يكون الخلاف معنويا. هذا والفرق بين التخيير والإباحة، أنها أخص من التخيير، فإذا قيل جالس الفقهاء أو المحدثين يجوز اختيار أحدهما والجمع بينهما بخلاف ما إذا قيل طلق امرأتي فلانة أو فلانة لا يجوز الجمع بين طلاقيهما كذا ذكره ابن الملك. وقال الرهاوي المشهور في الفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع بين المتعاطفين في الإباحة دون التخيير فذا لمنع الجمع وذلك لمنع الخلو. لكن الفرق ها هنا أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد وفي التخيير يجب. وحينئذ إن كان الأصل فيه الخطر ويثبت الجواز بعارض الأمر كما إذا قال بع من عبيدي هذا أو ذاك يمتنع الجمع ويجب الاقتصار على الواحد لأنه المأمور به وإن كان الأصل فيه الإباحة ووجب بالأمر واحد كما في خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة. وأما أو في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فللتخيير عند مالك لأن أو للتخيير في أصل الوضع فيخير الإمام بين كل نوع من أنواع أجزئة قطع الطريق. وعندنا كلمة أو للترتيب على حسب إجرامهم فتكون بمعنى بل في قوله سبحانه وتعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي بل يصلب إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا بل ينفوا من الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا إذا خوفوا الطريق. ولنا أصل معلوم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض وأنواع الجناية متفاوتة في الغلط والخفة وكذلك الأجزئة ويستحيل أن يعاقب بأخف أنواع الأجزئة عند غلظ الجناية وبأغلظها عند خفتها لقوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية بل لا بد من توزيع الأجزئة بحسب أنواع الجناية. وقد ورد بيان تقاسيم الأجزئة على أحوال الجناية بما روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما رواه الشافعي في مسنده قبل المتابعة في الحاشية 1 شرح المنار لابن ملك 2 شرح حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك أتابع رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وادع أبا بردة على أن لا يعينه ولا يعين عليه أي صالحه على ذلك. فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق فنزل جبرائيل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان من المعاصي في الشرك. وفي رواية عطية عنه: ومن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.